فيها رسالة صح، لكن ما فيها دليل على أن المؤمن الناس بنقل ما ولا يتمت فيها فلا يتم أصحابها. نقول يمكن، فإن الشيطان يريد من الناس أن يبلغوا الذروة في مخالفة، وإذا بلغوا الذروة في مخالفة وكفروا حينئذ يكونون من أصحاب النار الذين يصلون فيه. أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا النار كما دلت عليه النصوص لا يكونون من أصحابها. ثم قال تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد إلى آخره.
لكن كم يا شقاق قلنا انها من يدخل النار كلها من اصحابها، لان قلنا حتى المؤمنين اللي عندهم معاصي
لا هي يكون الحزب، ومن الحزب حزب الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من شيء، وهذا قد يكون وقد لا يكون. لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه ان يكون من اصحاب النار. قال: الذين كفروا لهم عذاب شديد. في هذه الآية إثبات الثواب والعقاب، فقال: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء والضد، وهو مصداق قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلم إمام القول المثاني أنه تفهم فيه المعاني، وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن من وجه آخر، حيث بدأ بذكر عذاب الكافرين بعد أن ذكر أن الشيطان لكم عدو وتخذوه عدوا إنما تحزه ليكون من أصحاب السنة، فبدأ بما فيه التحذير قدم فيه التبشير لأجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذابه شديد، يعني ليس بالعذاب السهل، وشدته وطلاقه شدة عذاب الكافرين من أين؟ من أين يا أخو شريف؟ هذا أسألك من أين؟
من ناحية اتباعه من الشيطان.
ما هو السبب؟ ما وجه شدته؟
وجه شدته؟
نعم.
أنهم في النار.
نعم. إلا في النار في شدته. هل هو بكيفيته أو بكميته؟ بكمية وكفية، لأنه داعي ولأنه عذاب الله لا نهيته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يفتح إلا باتصاف الفاعل بوصفين، أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح. ومنها من فوائدات تقسيم الأعمال إلى صالح وكسب، وخلقه وعمله الصالحات. وما هو الضابط؟ ثم فيما سبق أن الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة فليس بصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرون أجلهم من وجهه من زوال المكروه، الثالث بقوله لهم المغفرة، وحصول المطلوب الثالث بقوله وأجر كبير. ومن فائدها أيضا بلاغة القرآن، لأنه لما ذكر عملا واحدا في الكفار ذكر جزاء واحدا، ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم. وهذا ظاهر ايضا في مثل صورة الانسان، صورة الانسان هل اتى الانسان في الدهر؟ اذا تاملتها وجدت الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم الا قليلا بالنسبه بالأبرار. السبب إن هذه السبيل إن أعتدنا للكافر سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال الكافر فقط لم يكن شيئا من ذلك، فكان الجزاء مختصرا سلاسل وأغلالا وسعيرا. وذكر الأبرار وأطال في ذكر ما هم النعيم، لأنه ذكر عدة أعمال من أعماله، من الأبرار يسألون من كاس كان عبادها كافورا عين يشرب بها عباد الله شفاء الأبرار عباد الله يوفون بالنذر ويخافون من يستمتعهم صغيرا ويجمعون الطعام على حبه مسكين ويحبه أسيرا. إنما يطعمكم لوجه الله الإخلاص التام لا يؤذن في الباء ولا في الكورة. إنما يخاف المفرد ما يوما عبوسا قنبريا. نعم بتعدد أوصاف من أوصافهم. فأطال في ذكر جزائهم لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف الكافرين. وهذا بلا شك من البلاغ من بلاغة القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجور تختلف لقوله وعدهم كبير باختلاف أي شيء تختلف باختلاف العمل وتختلف باختلاف العامل. وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها. فمثلا تختلف باختلاف العمل أفضل الأعمال الصلاة على وقتها الواجب أفضل من المستحب. باختلاف العامل مر علينا من السبق المكان عند الغريب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي أو لا يؤتي بيده. لو أنفق أحدكم مثل أخيه ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيب. هذا اختلاف إيش؟ باختلاف العام. تختلف أيضا باختلاف المحل إذا كانت متعدية. فالصدقة على القريب صدقة وسيلة، والصدقة على من هو أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه. وهكذا اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا. تختلف أيضا وجه الرابع اختلاف الإخلاص. كيف؟ اختلاف الإخلاص يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص كان عمله أفضل. ويمكن أن نقول أيضا تختلف اختلاف الاتباع. اختلاف الاتباع فكل ما كانت عباده أتبع الله في رسول الله كانت أكمل. وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها مختلف من الأجور. قال الله تعالى أحمد ذي الله يتبع عمله فرآه حسنا مرة الطلب. فإن الله يقول من يشاء ومن يشاء. تقدم أن هذه الآية من يشاء ومن يشاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة. فمن اقتضى الله فمن اقتضت حكمة الله أن يذله أغلها. وهو الذي لا يريد الخير لقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله ويهدي من يشاء يهدي من يشاء المراد به هداية التوفيق. وربما نقول هداية التوفيق والدلالة، ولكن الأهم هداية التوفيق. ولعل هذا هو المراد منه، لأن الذين أضلهم الله قد هداهم الله هداية الدلالة كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. وهذا عام، ولكن الهداية قد ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فما كل مدعوه يهتدي. وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا نهي عما كان ولا عما لم يكن؟ الظاهر انه نهي عما كان، وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه. والنهي عن الشيء قد يكون نهي عما كان وقد يكون نهي عما لم يكن. فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند اشياءك الاخرين هذا نهي عما لم يكن من عما كان. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنبئ أسئلة
الأرضين.
عما لم يدع صح لأن الرسول ندع كذا. طيب ولا تقتلوا أنفسكم
من
عما كان
كان ولم يكن.
هل لبقى في نفسه يمكن في نفسه؟ يعني إذا لبقى في نفسه إذا ما قف في نفسه
هذا
لا بالنسبة لي هو يخاطب في واحد لا تأتي لنفسه إن كان المعنى لا يأتي بعضكم بعضا فهذا صحيح منهم أما الموقن وأما كان. لكن إذا كان يهل أن يقتل الإنسان نفسه هذا طبعا لا يمكن أن يقتل نفسه إلا وهو موجود. يعني
ما اللي ينتحر نفسه نفسه شيء لا ينتحر يعني ما قتل نفسه
إلا متى أن لا تقتل نفسه
في حياته
إيه قبل أن يقتل أما بعد أن قبل أن يقتل. طيب إذا فلا نفسك على الإسراف نقول هذا نهل عن مالا سبحان الله. هذا
ما كان
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحسر على فوات هذا ويضيق الشر به ولعلك تارك بعد ما حيك ولكن يصدق فيكون يوم في الأرض يقول عز وجل لعلك ذاك من نفسك المهلك من نفسك أن يغطي المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتحسر لهؤلاء لعدم إيمانهم. طيب يقول ما فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني لا تذهب نفسك من أجلهم. نعم كما يقال بكيت عليك الدهر أي من أجلهم. فالمعنى لا تذهب نفسك من أجلهم حسرات. قول حسرات قيل إنها حال على أنها مصدر أريد به اسم فاعل أو حاصرة. والحصرة هي الهم الشديد والهم على ما فعل. وكل ثلاثة شيء يحب ذاته فاهتم لذلك وأهتم يقال الحصرة. وقيل إن الحصرات مصدر مذموم وأنه مفعول مذموم. المعنى فلا تذهب نفسك أي تهلك من أجل الحصرات عليهم. قال أن يقولون فلا تذهب نفسك عليهم أي من أجل لهم حصرات باحتمالك أن لا يؤمن إن الله عليم بما يصنعون فإذا بهم عليك. في هذه الجملة تهديد وتسليع تهديد لهؤلاء المخالفين وتسلية لرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا هم من يتعمرون فإن حسابه مع الله وسوف يجازيهم.
تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أو من أولها أظن هو من أول الآية. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يعمى قلبه حتى يرى السيئة حسنا وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئا لقوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن فوائدها إبهام الفاعل ليشمل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل بقوله زين له سوء عمله. وقد مر علينا أن المزين هو الله عز وجل في الأصل والشياطين في المباشرة. ومن فوائدها انقسام الأعمال إلى سيء وصالح لقوله سوء عمله. ومن فوائدها الرد على الجبرية لقوله سوء عمله فأضاف العمل إليه. وهم يقولون إن الأعمال لا تضاف للإنسان لأنه مجبر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن من هذه الحال لا يستوي مع من ليس كذلك بحيث يرى السيئة سيئا والحسن حسنا. ونأخذها من أن المحذوف يكون مقابلا للمذكور لأن الهمزة هنا للتصلية. يعني أيستوي هذا وهذا؟ والجواب لا يستوي، لا يستويان يعني. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله لقوله فإن الله يهدي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها أن وهي تتفرع على هذه الفائدة أننا إذا علمنا ذلك فإنما نسأل الهداية من الله ونستعيذ من الضلال ممن بالله، نستعيذ من الضلال بالله عز وجل لقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله من يشاء. ولكنه مر علينا أن كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة. ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها الرد على القدرية بقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن القدرية يقولون إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله، لأن مذهبهم القدرية مذهبهم أن الإنسان مستقيم بعمله ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاقا. حتى إن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع. ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الله عز وجل يحدث قبل بعد أن لم يكن، يحدث بعد أن لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعز من أرسله كان يحزن حزنا عظيما تكاد تذهب نفسه من شدته لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وجه ذلك أن الأصل في النهي عنه وأن الأصل في النهي أن يكون عما وقع، الأصل في النهي أن يكون عما وقع، وقد يكون عما لم يقع وهو كثير أيضا. ويدل على أن هذا أمر واقع قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومن فوائدها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحزن لعدم إيمانهم أو طاعتهم لمصلحته هو، ولكن لمصلحتهم لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من أسباب الفرح وأسباب الحزن، وهذا أمر واقع. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ذات يوم مستبشرا تبرق أسارير وجهه، فسألته عن ذلك فقال: ألم تري إلى مجزز من المدلجي دخل على أسامة ابن زيد وزيد بن حارثة وهما يعني متغطيان برداء قد ظهرت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه. فالأعراض البشرية تطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك، لأنه لا يتميز عن البشر إلا بشيء واحد وهو الوحي. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. شف، بشر تغني عن مثلكم، لكن هذا من باب التأكيد لئلا يذهب ذاهب إلى أنه بشر قد خصص بشيء، فقال: بشر مثلكم. ثم ذكر الميزة فقال: يوحى إلي أن إلهكم إله واحد. وفي هذا رد واضح على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا في الخلق كتأثير ربوبية الله عز وجل، لأنه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليه الحسرات لهداهم وسلم من هذه الحسرات التي تكون على نفسهم. نعم. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل بكل ما نعمل لقوله: إن الله عليم بما يصنعون. ومن فوائدها عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهوين الأمر عليه، وأنه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء، كما أنه ليس من حسابه هو عليه من شيء. نعم. ثم قال عز وجل: والله الذي أرسل الرياح. وفي قراءة: الريح. والله الذي أرسل الرياح، الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره، فلن يستطيع أحد أن يرسل شيئا من هذه الرياح، حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يرسل الريح ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يهونوا عصفها ما استطاعوا، ولكن ذلك بيد الله عز وجل. فالله وحده الذي يرسل الرياح. يتأمل قوله يرسل حيث جعلها رسولا أو أرسل، حيث جعلها رسولا كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به، كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به فهو مرسلة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن سب الريح، لأن سب الريح حقيقة يعود إلى الله عز وجل، فإنه هو الذي أرسلها فهي مدبرة مسخرة. وقولها الرياح وفي قراءة الريح، والقراءة هنا سبعية، والفرق بينهما أن الرياح جمع والريح مفرد، لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلا بأل وهي للاستغراق، فيشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، والله تعالى هو الذي أرسلها. واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير والريح مفردة تكون في ضده، هذا الغالب. ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذا ويكون هناك قرينة. ففي قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هذه في الشر: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هذه بالخير لأنه وصفة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه في الخير. وهنا تكون في الخير أيضا، يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير عطف المضارع على الماضي، وكان مقتضى النسق أن يعطف على الماضي ماضيا مثله، ويقول: والله الذي أرسل الرياح فأثارت. لكن لماذا عدل عن الماضي المضارع؟ بينه المؤلف قال له رحمه الله: المضارع لحكاية الحال الماضية، يعني عبر المضارع عن الماضي حكاية للحال حين إرسالها، لأنه أبلغ في التصور، كأنها الآن أمامك، كأنها الآن أمامك تثير هذه السحاب، وهذا أبلغ في تصور الإنسان، لأنه يستحضر الحالة الماضية كأنها الآن. لأن المضارع كما نعرف جميعا يصلح للحال وللمستقبل، ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحال، ويقترن به ما يعينه للاستقبال، ويقترن به ما يعينه للماضي. إنما الأصل فيه أنه للحاضر والمستقبل، ولا يكون الماضي إلا بقرينه. فعليه نقول: عدل عن التعبير بالماضي هنا لحكاية الحال الماضية، حتى كأنك تشاهدها الآن وهي تثير هذا السحاب. وقال المؤلف: فيما تثير أي تزعج، وهذا معنى قد يناقش فيه، لأن الإزعاج أخص من الإثارة، وإن من الإثارة بمعنى الإنهار، إنهار الشيء، كما يقال: أثرت البعيرة، أي أنهضت حتى صار قائما بعد أن كان باركا. نعم. وقول التثير سحابا، كأن هذا السحاب، كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض، ثم أثارته هذه الرياح. ومعلوم أن السحاب يكون من بخار البحر، ويكون أحيانا من الجو المتلبد بالرطوبة حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية. وقوله فتثير سحابا، السحاب هو هذا الغي المعروف سحب الرجال كما تشاهدونه، فلذلك سمي سحابا لانسحابه في الجو. فتثير سحابا فسقناه، فيه التفات عن الغيبة، إلى التكلم. طيب، وفيه أيضا التفات من المضارع إلى الماضي. انتبه: أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في الفعلين، لأن تثير الفاعل فيها الرياح، وسقناها الفاعل فيها الله. إذن يحسن أن تكون بلفظ الماضي عطفا على قوله أرسل، لأن المرسل هو الله. فلما اتحد الفاعل في الفعلين أرسل وسقنا كان الأفصح أن يكون جميعا بلف الماضي، لكن فيه عدول عن الغيبة في قوله والله الذي أرسل إلى التكلم في قوله فسقناه. لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة، وهي عبد الرحمن ترجم عنه التنبيه. التنبيه كيف التنبيه؟ لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف، لكن إذا اختلف السياق كأنها يقف الذهن، يقف ينظر ما الذي حدث، وحينئذ نكون في تعييره في تعييره تنبيه لمن؟ للمخاطب. نعم، هذا واحد. لكن هنا أيضا في فائدة ثانية، وهي بيان قدرة الله عز وجل. فسقناه أي نحن، فأضافه إلى نفسه لأنه أدل على القدرة. فإذا اجتمع الله الذي أرسل ثم هو سبحانه وتعالى ساقة هذا السحاب الذي أثرت في الريح، فهو أدل على القدرة مما لو جاء على نسق واحد. فسقناه إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف. نعم، الفائدة الثانية بيان تمام القدرة، لأنه إذا كان بالأول الغائب المجال للمتكلم صار هذا أدل على القدرة وأعظم. لا، هذا من حيث الالتفات من الأصل. يقول إلى بلد ميت، فيها قراءة ميت وميت، وقد قيل إن الميت لمن مات بالفعل والميت لمن سيموت، وجعلوا على ذلك شاهدا في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت. وقوله أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له يمشي في الناس، فميتا هنا لمن قد مات. هكذا فرق بعضهم. والظاهر أن اللغة العربية تأتي في الوجهين، تأتي بالوجهين على المعنيين. ومن هذه الآية ميتا سيموت ولا قد مات بالفعل؟ إلى بلد ميت قد مات، ومع هذا جاءت بالتشديد إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف لا نبات بها. هذا هو موت البلد. والمراد بالبلد هنا ليس المسكون من الأرض، بل ما هو أعم، فيشمل المسكون وغير المسكون. وتخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي، وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها. ولهذا نقول إلى بلد ميت، يقول عز وجل إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، أحيينا به سقناه فأحيينا. هنا الأفعال والضمائر على نسق واحد، وقوله أحيينا به الأرض يقول من البلد. وش معنى من البلد؟ يعني أرض البلد هذه التي كانت ميتة أحياها الله عز وجل. لماذا أحياها؟ أحياها بالنبات. ولهذا قال المؤلف بعد موتها ويبسها، أي أنبتنا به الزرع والكلى. وهذا أمر مشاهد، فأت الأرض يابسة هامدة عيدان تتكسر، فينزل الله المطر عليها ثم تهتز خضراء فيها من كل زوج بهيج. من الذي أحياها؟ الله عز وجل. لا يستطيع الخلق أن يحيوها أبدا مهما كان، حتى الكلى الذي ينبت بالمطر لا ينبته الماء الجاري كما هو مشاهد، يعني لو تسقي هذه الأرض مهما سقيتها بالماء الجاري فإن الكلى الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء. إذن فالله عز وجل هو الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها عبادة، إن كانت يابسة هامدة ليس فيها نبات أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته. قال: كذلك النشور، أي البعث والإحياء. كذلك، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي خبر مقدم، وخبر مقدم، والنشور مبتدا مؤخر، أي النشور مثل ذلك. ويجوز أن تقول كذلك الكاف حرف جر ليست بمعنى مثل، يعني ليست على كل الاسم، وتجعلها جارا ومشهورا خبرا مقدما، والنشور مبتدا مؤخر، والتقدير النشور كائن كذلك. والنشور هو نشر الأموات على وجه الأرض وإحياؤهم بعد أن كانوا أمواتا. والتشبيه هنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجة أو للنتيجة فقط؟ أي هل المعنى أن النشوء الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله عز وجل فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا، أو أن التشبيه للنتيجة فقط، أي أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بقطع النظر عن السبب؟ نعم، الأول لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرسل على الأرض مطرا من تحت العرش، مطرا غليظا حتى يصل إلى الأجسام فتنبت في القبور كما تنبت الحبة في الأرض. فإذا تكاملت الأجسام نفخ في الصور فخرجت الأرواح إلى أجسامهم. وعلى هذا فيكون التشبيه هنا عائدا إلى السبب والنتيجة أيضا. هذا هو المشهور عند أهل العلم. وقل كذلك النشور، من كان يريد العزة، من اسم استفهام أو شرطية، الدليل ما بعد فعل يأتي بعد من استفهام، لكن الجواب والشرط فيها ظاهر. يعني لا نقول أي إنسان يريد العزة فلله العزة الجميع، من كان، لكنها عامة لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. يعني أي أحد يريد العزة أن يطلبها ويحرص عليها، والعزة هي الغلبة والمنع وقهر الأعداء، فلله العزة جميعا، أي فليطلبها منه ما دامت العزة له ملكا وتصرفا فإنها لا تطلب إلا منه. كما لو قلت من كان يريد المال فلبعضه عند زيد. المعنى فليطلب المال من زيد. هنا من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غيره. هذا يراد به الرد. يعبدون الأصنام نعم لأجل أن يتخذوا منها العزة. فبين ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الجواب كلا، لن يكون لهم عزا، بل بالعكس سيذلونهم في موقع هم أحوج ما يكون إلى العزة. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فأين العزة في هذه الأصنام أو في هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله؟ طيب، وردت العزة في آيات كثيرة من القرآن، وردت في آية أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا منافاة بينها وبين هذه الآية. فإن العزة لله أصلا، ولرسوله من الله، وللمؤمنين من الله. وحينئذ فالعزة كلها لله، كما قال الله تعالى قل في سورة آل عمران، في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه، ولكنها من الله عز وجل. وبماذا تكون العزة التي يكتسبها الإنسان وهو من الله؟ تكون بما علق الله العزة عليه، وهي الإيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمتى أراد إنسان العزة فليكن مؤمنا، وكلما كان أكثر إيمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى أردنا العزة بسواه أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه. العرب لما كانوا عربا ليس عندهم إسلام ماذا كانوا؟ كانوا أذلة، كانوا أذلة فقراء، يذهبون إلى اليمن في الشتاء ليأتوا بالسلاح منه، ويذهبون إلى الشام في الصيف ليأتوا بالسلاح منه، فهم فقراء يأكلون من غيرهم. ولكن لما آمنوا صاروا هم الأغنياء، وصارت كنوز كسرى وقيصر تأتي إلى المدينة لتنفق عليهم من المدينة. نعم، إذن نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام. لن يكون أعداء الله سببا لعزنا أبدا، بل إن تولينا إياهم وموالاتنا لهم سبب للذل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وإذا تتبعت الواقع وجدته شاهدا لقول الله تعالى هذا، وأن أعداء المسلمين لا يمكن أبدا أن يسعوا في إعزاز المسلمين، بل يسعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين وخذلان المؤمنين، لكنهم يمكرون ويخادعون ويسخرون ويستهزئون لينالوا مآربهم ويضرب الناس بعضهم ببعض. ف فالحاصل أنه إذا كانت العزة لمن؟ إذا كانت العزة لله فمن أين نطلبها؟ من الله لا من غيره. فلله العزة جميعا هذه حال من العزة التي هي المبتدا المؤخر. وفي قوله فلله العزة فيها حصر العزة لله عز وجل. وجهه لا نريد تقديم المأمور غلط، تقديم المأمور غلط، تقديم اللام غلط، تقديم الخبر صح. ها؟ لا قد يكون جاء مفيد غير خبر، ما عليه المقصود ما مقصود. أنا ما أعرف إلا لفظكم، إنما أقضي بنحو ما أسمع. لو قلت تقديم الخبر انتهى الإشكال، سواء كان جاء المجوء أو جاء المجوء. إذن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن لدينا قاعدة مرت علينا وهي تقديم ما حقه التأخير. طيب، وقوله جميعا يراد به الأنواع، يعني عموم الأنواع وعموم الأزمان وعموم الأمكنة. عموم الأنواع التي هي عزة القدر والقهر والامتناع، الأحوال قصدنا الأزمان، الدنيا والآخرة، المكان في مشارق الأرض ومغاربها، لله العزة جميعا. طيب، قال المؤلف أي في الدنيا والآخرة، فلا تنال منه، أي فلا تنال العزة من الله إلا بطاعته فليطعه. سيعندكم فليطعه ولا فليطعه بالنون؟ ها؟ أي فليطعه، أي من كان يريد العزة، من كان يريد العزة. طيب، أفاد المؤلف أن جواب الشرط محذوف، وهو قوله فليطعه فليطعه، ولكن الصواب أن التقدير فليطلبها من الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فليطلبها منه، ويشمل الطلب بلسان الحال وبلسان المقال. عرفت؟ أما على رأي المؤلف